إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، جملة جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى في أثناء الحديث عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما حث القرآن الكريم المؤمنين على نصرة هذا الدين، فمما جاء من الحث على ذلك هو أن الله تبارك وتعالى ناصر دينه لا محالة، وناصر نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة. ولذلك في سورة التوبة التي تحدث في صدرها سبحانه وتعالى عن الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار، حتى قال: ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم فيشفي صدور قوم مؤمنين. فقال في هذه الآيات الكريمة منوها بنصرته لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، حينما اجتمع عليه المشركون من أجل أن يقتلوا مراد الله تبارك وتعالى، وأن لهم ذلك، فيقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. تخيل في هذا الموقف الذي ينضح كربا وخوفا وهلعا وتضطرب فيه الأنفس والقلوب، وإذا بأي إنسان كان في هذا المقام سيصل قلبه إلى الحنجرة، كما قال الله تبارك وتعالى: وبلغت القلوب الحناجر في هذا الموقف، رجل مطارد بسبب دعوته ولا يجد له نصيرا في بلدته، فيفر إلى الله تبارك وتعالى مهاجرا بدين، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح له ولدعوته آفاقا عظمى في مدينة النبوية التي صارت بعد ذلك عاصمة للإسلام وللتوحيد. فرب العالمين يذكر المؤمنين بعد سنين طويلة، يقول إلا تنصروه فقد نصره الله. الله لا يحتاج إلى نصرتكم، وإنما هي أسباب كما بيّن الرب سبحانه وتعالى. ولو شاء ربكم سبحانه أن ينصركم، ولكنه فرض عليكم الجهاد والقتال ليبلو بعضكم ببعض. القضية قضية ابتلاء وقضية اختبار، وإلا فالله قادر على أن يقول سبحانه للشيء كن فيكون. فالحياة قائمة على الابتلاء، هذا أمر مفروض أن نفهمه، هذا أمر من أبجديات الإيمان وأبجديات الإسلام، أن الحياة ابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا يا رب تفعل بنا هذا؟ لماذا؟ هل هذا من باب ترشيد الاستهلاك؟ لماذا يفعل رب العالمين بنا هذا؟ من أجل الابتلاء والاختبار. يقول ولنبلونكم، العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، عظمة الربوبية، عظمة الألوهية. ولنبلون، ويقسم إن لم وطئ للقسم، والنون المؤكدة، ولنبلونكم بشيء من الخوف. وهذا الكلام يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب به الصحابة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، خوف. وبلغت القلوب الحناجر، تحاصر مدينة رسول الله ويجتمع عليه من بأقطارها حتى تبلغ الروح الحناجر. يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف، سيأتي بعد هذا الخوف أمن وسلام. ولذلك قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، جوع شديد يجعل الرسول يربط الخجر على بطنه من شدة الجوع، ونقص من الأموال والأنفس، يموت الناس ويقتلون، والثمرات. لماذا يا رب تفعل بنا هذا؟ من أجل الاختبار. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة لم يضجوا، لم يحزنوا، لم يرفعوا عقيرتهم بالكلام في شأن الربوبية بما لا يليق بعظمة الرب سبحانه وتعالى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة كانت، قالوا إنا لله، نحن ملك لك يا رب، نحن طوع أمرك، نحن عبيد لك على هذه الأرض، لقد خلقنا الإنسان في كبد، مكابدة مستمرة، لسنا في الجنة التي كما قال لأبينا آدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لكن حينما ينزل إلى الأرض كما ولذلك قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى شقاء في هذه الدار، من أجل الاختبار والامتحان. ولذلك في كبد، مكابدة من أجل الرزق ومن أجل العمل والفتن وما شاكل ذلك. فيقول سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لم يحزنوا، وقال لا تحزن إن الله معنا. هذه العبارة موضع حديثنا اليوم، لا تحزن في حادثة الهجرة، إن الله معنا، الذي معه الله لا يحزن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. فإذا وجدت إنسانا لم يتحقق بهذه الصفات فاعلم أنه أوتي من نقص الإيمان. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء كفر ما أعوذ بالله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو دائما يتقلب بين نعمة يكون قيدها بالشكر، وبين بلوى ومصيبة يكون التصرف معها وحيالها الصبر. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولذلك كيف يحزن المؤمن؟ لا تحزن إن الله معنا. كيف يحزن المؤمن على أي بلاء يحدث له في الدنيا وهو يعلم؟ اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا الكلام للأسف يحتاج أناس كبار جدا أن يتعلموه، كبار في المقام وكبار في الدرجات العلمية وكبار في المناصب يحتاجون أن يتعلموا هذا الكلام. واعلموا أن هذا الكلام كان يوجه لمن؟ للأطفال الصغار الصبية. الحديث الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، ولذلك يقول في افتتاحية الحديث يا غلام، وفي رواية يا غليم تصغير احفظ الله يحفظ، يقول له في نهاية الحديث واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. صح. ولذلك ثق في الله وافزع إلى الله تبارك وتعالى وانزع يدك من العبيد، لأن العبيد كل من يعيش على الأرض عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد لا يملكون لأنفسهم فضلا عن الآخرين، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا لأنفسهم ولا للآخرين. فكيف تخاف؟ وممن تخاف؟ ولماذا ترجو؟ ومن ترجو من الخلق والكل يرفع أكف الضراعة إلى رب السماوات والأرض أن يدفع عنه الضر وأن يعطيه النفع سبحانه وتعالى. ولذلك كان العبد عليه دائما أن يفقه حقيقة وجوده على هذه الأرض. ولذلك يقول سبحانه عسى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك كان يبتلي دائما عباده بالسراء والضراء لمصلحتك أنت ليس لمصلحة رب العالمين، فربنا منزه عن المصالح والمنافع، رب العالمين غني عنكم، فهو يبتليكم من أجل الاختبار والامتحان في كل شيء. فإذا أعطى الإنسان وأكثر من العطاء له يصاب بالبطر، هذه طبيعة البشر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وكم من أمم وجدناها كما قال، وكم الأمم من قرية بطر، وكم من قرية بطرت معيشتها، فتلك كانت النتيجة، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. الغنى المادي الكثير يصيب الإنسان بالبطر فينسى شكر نعمة الله تبارك وتعالى، ولذلك يجعل من في يدهم الأموال الكثيرة والصحة الوفيرة والعدد والعدة والسلاح يعيشون متبطرين ويكونون أبعد الناس عن رب العالمين. ولذلك من وقت لآخر يصيب رب العالمين من في أيديهم النعمة والمال بزوال شيء منها، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع حتى يرفع الإنسان يد الضراعة إلى ربه ويقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فدائما تأتي الابتلاءات لتصحيح المسيرة، وهذه أمور نراها من أنفسنا. أكون في صحة جيدة، تجد نفسك أنك تؤدي العبادات تأدية شكلية، تأدية بتعبد ربك وانت رجل مسلم وصالح وبتصلي وبتعتمر وبتحج وبتتصدق وبتصوم، لكن مع وجود الوفرة، وفرة الصحة، وفرة المال، وفرة العزوة، وفرة الأمان في بلادك، تجد نفسك فيها بطر وفي شيء من الغرور الذي يتطور شيئا فشيئا، حتى ربما ركب الإنسان مركب الكبر والعياذ بالله، فحينئذ يأتيك البعيد المرض لكي يجعلك ترفع يد الضراعة إلى الرب وتعلم أنك لم تكن مستغنيا عنه طرفة عين. يأتيك بأي مصيبة من المصائب ليطهرك من الذنوب والمعائب، ونجد أنفسنا ساعتئذ أقرب ما نكون إلى رب العالمين. متى نقترب من الله؟ حينما نصاب في أموالنا، نصاب في أمن بلادنا، نصاب في أجسادنا، نصاب في أحبابنا، تجد نفسك ينكسر. ولذلك حديث للرب سبحانه وتعالى حديث قدسي عظيم، يقول فيه الرب، يسأل العبد ويقول له: يا عبد يوم القيامة استطعمتك فلم تطعمني، يقول: وكيف أطعمك أنت رب العالمين؟ يقول: لقد جاء عبدي فلان واستطعمك فلم تطعمه، أولا تعلم أنك إذا أطعمته، اسمع، لوجدت ذلك عندي. ثم يقول: استكسوتك فلم تكسوني، طلبت منك تكسيك، كيف أكسوك وأنت رب العالمين؟ يقول: استكساك، طلب منك كسوة ملابس عبدي فلان فلم تكسو، ما كسيتوش ليه؟ أما علمت أنك لو كسوته لوجدت ذلك عندي؟ يظل يقول ذلك حتى يقول: مرضت فلم تعدني، أنا مرضت وانت ما جيتش تزورني وأنا مريض. يقول: وكيف أعودك؟ أو رب العالمين يمرض. هذا الأمر مقصود بأمور ما وراء اللفظ، فيقول: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول: لقد مرض عبدي فلان، اسمع، أما علمت أنك لو عدته، لم يقل لو وجدت ذلك عندي، لا، لو وجدتني عنده، الأمر مختلف، كل أمر من الأمور يقول لو وجدت ذلك عندي، الأجر عندي، لكن عند المرض قال لو وجدتني عنده. لماذا؟ لأن المرض يكثر، المرض بيكثر وبيهد أكثر من الفقر ومن أي شيء آخر، وذلك تجده طاغية من الطغاة، ساعة أن يمرض تجده منكسرا انكسارا عجيبا، المرض بيهد، المرض بيزل، ورب العالمين عند المنكسرة قلوبهم. حينما ينكسر الإنسان يكون أقرب إلى الله، فيكون الرب قريبا منه. ولذلك يقول: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، هتجدني أنا عنده. ولذلك قضية المعية التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وخلدها القرآن في سورة التوبة: لا تحزن يا أبا بكر، ما قال له: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال: يا أبا بكر، انظر إلى الثقة وطمأنينة الرجل الذي يركن إلى رب العالمين وحده. إذا كان معك رب العالمين فمن عليك؟ إذا كان رب العالمين معك فمن عليك؟ فقال يقول لصاحبي: لا تحزن، إن الله معنا. فيقول له كما في الحديث: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ربنا معنا. ولذلك جاءت المعية في القرآن الكريم، بمعاني متعددة ولها أسباب. هناك معية عامة مطلقة لكل الخلق، الله معنا كلنا، مؤمننا بكافرنا، عاصينا بمطيعنا، رب العالمين مع الجميع. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فإذا هذه معية عامة مطلقة مع الكل، الله مع المؤمنين ومع الكفار ومع العصاة ومع المطيعين بعلمه يعلم كل شيء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كل شيء يعلمه. إذا العلم إحاطة كاملة. أفمن هو قائم الحي القيوم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، علم إحاطة، ربوبية، رزق يرزقك. إذا العلم والتدبير يدبر أمر الكون كله، خلايا الجسم هو الذي يدبره، أنت تدبر أمر نفسك، كل شيء هو يدبره. إذا معية لا يتركك لحظة سبحانه وتعالى، ولا يتركك أدنى من اللحظة بأدنى أدنى أدنى الأوقات أبدا، كل شيء يعلمه بسمعه وبصري وعلمي تدبيري إحاطتي سلطاني ربوبيتي ألوهيتي كل شيء. يبقى دي معية عامة للخلق أجمعين، النملة والذرة والمجرة، الملك والإنسان والشيطان كله، لأنه لا تعيش ذرة إلا بتدبير رب العالمين. يدبر الأمر، أنت تأكل وتنام، من الذي يدبر أمر خلاياك وأمر جسدك وأمر ورب العالمين، وأنت نائم لا تدري شيئا عن أي شيء. إذا هذه معية عامة للخلق أجمعين ومطلقة، ولكن هناك معية خاصة، معية التأييد والنصرة، ينصرك ويؤيدك ويمدك بمدد من عندي ويوفقك، كل هذا معية خاصة. هذه المعية الخاصة مقيدة بوصف، كما يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية مختلفة عن المعية اللي مع الخلق، إن الله مع الذين اتقوا، اتقي ربنا معاه، الله معك، الله يؤيدك، الله ينصرك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، معية. ولذلك يقول ثابت البناني رحمة الله عليه: أنا أعلم متى يذكرني ربي، فالذين يجلسون معه الأمر صعب عليهم. قالوا: كيف هذا؟ بتقول الكلام ده إزاي؟ إزاي تعرف إمتى ربنا بيذكرك؟ قال: ألم يقل ربنا في القرآن: فاذكروني أذكركم. يبقى ربنا ساعة أن نذكره يذكرنا. ولذلك جاء في الحديث القدسي: وأنا معه، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. الله أكبر، أنا أذكر ربي في نفسي فيذكرني في نفسه، ثم وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه الذي ذكرني فيه. انظر إلى الرجل الفقيه: أنا أعلم متى يذكرني ربي. قالوا: متى؟ قال: ألم يقل رب العالمين: فاذكرني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإذا رب العالمين مع الذاكرين، رب العالمين مع المحسنين، رب العالمين مع الصابرين، وأن الله مع المؤمنين، تحقق بهذه الصفات يعطيك سبحانه هذه المعية. وإن كان الله معك فمن عليك؟ إن كانت الدنيا كلها عليك فثق في الله أن كل الذي فوق التراب ترابه، كما قال القائل: ولا فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضابه، وليت الذي بيني وبينك عامره وبيني وبين العالمين خرابه. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. ماذا يستطيع البشر الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أن يكيدوك؟ وإن كادك من في السماوات ومن في الأرض وأنت في معية الله، نم وثق في الله تبارك وتعالى، فالمخاوف كلهن أمان، كما قال القائل: إذا العناية لاحظتك عيونها، نم نم اسرع، فالمخاوف كلهن أمان، من يستطيع أن ينالك بسوء وأنت في معية الله؟ القسم الثالث: معية أخص من الخاصة. وهذه ليست معلقة بصفة أو بوصف، وإنما هي بأشخاص. لا تحزن إن الله معنا، معايا أنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومعك أنت يا أبا بكر. ولذلك من قبل أبي بكر لم يحزها أحد من العالمين أن يقال عنه في القرآن إنه معه الله. انظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وهذه معيش رب العالمين، قال إنني معكما أنت ومن وهارون، هما رسولان نبيان، فقال إنني معكما أسمع وأرى. ولما تراءى، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، مدركون مين يدركني، كلا إن معي ربي سيهديني، ربي معايا، ما قالش معنا، لأن بني إسرائيل لم يكونوا مؤهلين للمعية. ولذلك حينما انتقلوا إلى سيناء قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، ليسوا مؤهلين للمعية. ولذلك حتى حينما تركوا موسى وذهب إلى ميقات ربي عبدوا العجل، وحدث ما حدث. حتى حينما فرض عليهم القتال ونزل ذلك في التوراة وقيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا ذب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فلم يكونوا مؤهلين للمعية. انظر إلى فقه القرآن الكريم، قال إن معي ربي سيهديني. ولذلك قال بعدها ربي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. لكن هنا محمد عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الصديق الأكبر أبي بكر، وذلك الطعن في أبي بكر طعن في القرآن، يقول لا تحزن، إن لم يقل إن الله معي، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، رب العالمين ذكر لنا قصص الأنبياء في القرآن الكريم من أجل أن يكون عبرة، ليس من أجل تقضية أوقات الفراغ بنقرأ كلامه خلاص، لا، يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا للصرع. عبرة، خذوا العبرة من هذا القصص. انظروا إلى الأنبياء، هل عاشوا حياتهم منعمين؟ هل عاش الأنبياء والمرسلون وهم أعظم الناس إيمانا وأقرب الناس إلى الله ومعهم معية الله، هل عاشوا منعمين؟ بعض الناس يظنون أنهم ينبغي أن يعيشوا منعمين في الدنيا، وهذا أمر فيه افتراء على الربوبية وعدم فقه لحقيقة الدين وقضية الابتلاء. نحن خلقنا من أجل الابتلاء، نبتلى بالمال وبفقد المال، بالصحة وبفقدها، بالغنى وبالفقر، نبتلى بالقوة ونبتلى بالضعف، نبتلى بالتمكين ليبلوني أأشكر أم أكفر كما قال سليمان، ونبتلى بأن نكون مستضعفين في زمن ما. وكل ذلك حدث للأنبياء. انظروا إلى رجل كيوسف عليه الصلاة والسلام، القرآن بيحكي لنا هذا الغلام الصغير حسده إخوته فتسببوا في أن يلقوه في الجب ليباع عبدا رقيقا في مصر، فيتعرض للفتنة، فتنة امرأة العزيز والنسوة، ثم يدخل السجن، ثم يمكث في السجن 30 عددا، ثم بعد ذلك يخرج إلى العرش ويجلس على كرسي الملك. في تلك الفترة ابتلاء عظيم مرة بيوسف عليه السلام. في نفس الوقت أبوه يعقوب ابتلي بفقد ثم بفقد ابنه، ومع ذلك ما يئس ويقول لبنيه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا ييأس. قاعدة في القرآن أيها المؤمنون يا أهل الإيمان، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم يحدث له أن تبيض عيناه من الحزن فهو كظيم، ومع ذلك ما يئس من رحمة الله تبارك وتعالى ويعلم أبناءه حتى جاءه الفرج. ألم يقل الله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا؟ قاعدة سيجعل الله بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول عمر بن الخطاب لن يغلب عسر يسرين، وعد من الله مع العسر يسرا وسيجعل الله بعد العسر يسرا. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، في معية مصاحبة مع واعلموا أنه مع النصر مع الصبر، تصبر مع بفترة يأتيك النصر ويأتيك الفرج بعد الكرب، ويجعل الله سبحانه وتعالى بعد العسر اليسر دائما. قواعد قرآنية. انظروا إلى أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. انظروا إلى ذنون عليه الصلاة والسلام حينما التقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ويقول فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم. وكذلك القعدة ننجي المؤمنين. وذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذنون وهو في بطن الحوت لا يدعو بها مكروب إلا ويفرغ الله سبحانه وتعالى كربته. ثم الأنبياء، انظروا إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوا إليك وجعلوا من المرسلين. آية عجيبة، فيها أمران وفيها نهيان وفيها بشارتان، إن ردوا إليك وجعلوا من المرسلين. إذا قصص الأنبياء للعبرة للتعلم لأخذ الدروس المستفادة. ثم قصة النبي وتاريخ النبي وتاريخ الهجرة. أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة إلى دراسة القرآن، دراسة اعتبار، ودراسة السنة دراسة اعتبار، لأن الحياة مرة واحدة وجئنا إلى هنا للامتحان والابتلاء والاختبار. إياك أن تظن أنه من الممكن أن يكون هناك ملحق، يتعمل لك ملحق أو إعادة، لا، هي مرة واحدة، وحينما تأتيك ساعتك ستحاسب عن كل ما قدمت. وإن طلبت الرجعة لن تعود، وإن طلبت المهلة ساعة أن يأتيك ملك الموت فلن تعود. فاستغل هذه الفرصة في الحياة الدنيا لكي تقيم مجدا تليدا وتقيم ملكا عظيما في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، أيام ويدخل علينا العاشر من المحرم، وكما تعلمون هو يوم انتصر فيه الحق على الباطل، ونصر الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وعلى آل فرعون. فاستغلوا هذه الفرصة وافعلوا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال نحن أولى بموسى منهم، أي باليهود، ولذلك كان يصوم العاشر من المحرم. وفي السنة الأخيرة لما أعلمه الناس أن اليهود يصومونه والرسول حريص على مخالفة اليهود والنصارى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى العام المقبل أو إلى قابل لأصومن التاسع، يعني إضافة إلى العاشر. ثم قال إني أحتسب على الله أن يغفر به السنة الحالية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحتسب أن يغفر الله في مقابل صوم هذا اليوم مغفرة ذنوب كاملة لسنة كاملة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع، إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وردنا اللهم إلى الحق ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، جملة جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى في أثناء الحديث عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما حث القرآن الكريم المؤمنين على نصرة هذا الدين، فمما جاء من الحث على ذلك هو أن الله تبارك وتعالى ناصر دينه لا محالة، وناصر نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة. ولذلك في سورة التوبة التي تحدث في صدرها سبحانه وتعالى عن الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار، حتى قال: ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فقال في هذه الآيات الكريمة منوها بنصرته لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، حينما اجتمع عليه المشركون من أجل أن يبطلوا مراد الله تبارك وتعالى، وأن لهم ذلك، فيقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. تخيل في هذا الموقف الذي ينضح كربا وخوفا وهلعا، وتضطرب فيه الأنفس والقلوب، وإذا بأي إنسان كان في هذا المقام سيصل قلبه إلى الحنجرة كما قال الله تبارك وتعالى: وبلغت القلوب الحناجر. في هذا الموقف رجل مطارد بسبب دعوته ولا يجد له نصيرا في بلدته، فيفر إلى الله تبارك وتعالى مهاجرا بدين، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح له ولدعوته آفاقا عظمى في مدينة النبوية التي صارت بعد ذلك عاصمة للإسلام وللتوحيد. فرب العالمين يذكر المؤمنين بعد سنين طويلة يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. الله لا يحتاج إلى نصرتكم، وإنما هي أسباب كما بيّن الرب سبحانه وتعالى: ولو شاء ربكم سبحانه أن ينصركم ولكنه فرض عليكم الجهاد والقتال ليبلو بعضكم ببعض. القضية قضية ابتلاء وقضية اختبار، وإلا فالله قادر على أن يقول سبحانه للشيء كن فيكون. فالحياة قائمة على الابتلاء، هذا أمر مفروض أن نفهمه، هذا أمر من أبجديات الإيمان وأبجديات الإسلام، أن الحياة ابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا يا رب تفعل بنا هذا؟ لماذا؟ هل هذا من ترشيد الاستهلاك؟ لماذا يفعل رب العالمين بنا هذا؟ من أجل الابتلاء والاختبار. يقول: ولنبلونكم. العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، عظمة الربوبية، عظمة الألوهية. ولنبلون، ويقسم إن لم وطئ للقسم، والنون المؤكدة: ولنبلونكم بشيء من الخوف. وهذا الكلام يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب به الصحابة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، خوف. وبلغت القلوب الحناجر، تحاصر مدينة رسول الله ويجتمع عليه من بأقصارها حتى تبلغ الروح الحناجر. يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف. سيأتي بعد هذا الخوف أمن وسلام. ولذلك قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، جوع شديد يجعل الرسول يربط الخجر على بطنه من شدة الجوع، ونقص من الأموال والأنفس، يموت الناس ويقتلون، والثمرات. لماذا يا رب تفعل بنا هذا؟ من أجل الاختبار. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة لم يضجوا، لم يحزنوا، لم يرفعوا عقيرتهم بالكلام في شأن الربوبية بما لا يليق بعظمة الرب سبحانه وتعالى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة كانت، قالوا: إنا لله، نحن ملك لك يا رب، نحن طوع أمرك، نحن عبيد لك على هذه الأرض، لقد خلقنا الإنسان في كبد، مكابدة مستمرة، لسنا في الجنة التي كما قال لأبينا آدم: إن لك فيها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لكن حينما ينزل إلى الأرض كما ولذلك قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى شقاء في هذه الدار، من أجل الاختبار والامتحان. ولذلك في كبد مكابدة من أجل الرزق ومن أجل العمل والفتن وما شاكل ذلك. فيقول سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، لم يحزنوا، وإذا قال: لا تحزن إن الله معنا، هذه العبارة موضع حديثنا اليوم لا تحزن في حادثة الهجرة، إن الله معنا. الذي معه الله لا يحزن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. فإذا وجدت إنسانا لم يتحقق بهذه الصفات فاعلم أنه أوتي من نقص الإيمان. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء كفر، أعوذ بالله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو دائما يتقلب بين نعمة يكون قيدها بالشكر، وبين بلوى ومصيبة يكون التصرف معها وحيالها الصبر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولذلك كيف يحزن المؤمن؟ لا تحزن إن الله معنا. كيف يحزن المؤمن على أي بلاء يحدث له في الدنيا وهو يعلم؟ اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا الكلام للأسف يحتاج أناس كبار جدا أن يتعلموه، كبار في المقام وكبار في الدرجات العلمية وكبار في المناصب، يحتاجون أن يتعلموا هذا الكلام. واعلموا أن هذا الكلام كان يوجه لمن؟ للأطفال الصغار الصبية. الحديث الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، ولذلك يقول في افتتاحية الحديث يا غلام، وفي رواية يا غليم تصغير، احفظ الله يحفظك، يقول له في نهاية الحديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. صح. ولذلك ثق في الله وافزع إلى الله تبارك وتعالى، وانزع يدك من العبيد، لأن العبيد كل من يعيش على الأرض عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد لا يملكون لأنفسهم فضلا عن الآخرين، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا لأنفسهم ولا للآخرين. فكيف تخاف؟ وممن تخاف؟ ولماذا ترجو؟ ومن ترجو من الخلق والكل يرفع أكف الضراعة إلى رب السماوات والأرض أن يدفع عنه الضر وأن يعطيه النفع سبحانه وتعالى. ولذلك كان العبد عليه دائما أن يفقه حقيقة وجوده على هذه الأرض. ولذلك يقول سبحانه: عسى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم، والله يعلم، والله يعلم، وأنتم لا تعلمون. ولذلك كان يبتلي دائما عباده بالسراء والضراء لمصلحتك أنت ليس لمصلحة رب العالمين، فربنا منزه عن المصالح والمنافع، رب العالمين غني عنكم، فهو يبتليكم من أجل الاختبار والامتحان في كل شيء. فإذا أعطى الإنسان وأكثر من العطاء له يصاب بالبطر، هذه طبيعة البشر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وكم من أمم وجدناها كما قال، وكم الأمم من قرية بطر، وكم من قرية بطرت معيشتها، فتلك كانت النتيجة: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. الغنى المادي الكثير يصيب الإنسان بالبطر فينسى شكر نعمة الله تبارك وتعالى، ولذلك يجعل من في يدهم الأموال الكثيرة والصحة الوفيرة والعدد والعدة والسلاح يعيشون متبطرين ويكونون أبعد الناس عن رب العالمين. ولذلك من وقت لآخر يصيب رب العالمين من في أيديهم النعمة والمال بزوال شيء منها، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع حتى يرفع الإنسان يد الضراعة إلى ربه ويقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فدائما تأتي الابتلاءات لتصحيح المسيرة، وهذه أمور نراها من أنفسنا. أكون في صحة جيدة، تجد نفسك أنك تؤدي العبادات تأدية شكلية، تأدية بتعبد ربك وانت رجل مسلم وصالح وبتصلي وبتعتمر وبتحج وبتتصدق وبتصوم، لكن مع وجود الوفرة، وفرة الصحة، وفرة المال، وفرة العزوة، وفرة الأمان في بلادك، تجد نفسك فيها بطر وفي شيء من الغرور الذي يتطور شيئا فشيئا، حتى ربما ركب الإنسان مركب الكبر والعياذ بالله. فحينئذ يأتيك البعيد المرض لكي يجعلك ترفع يد الضراعة إلى الرب وتعلم أنك لم تكن مستغنيا عنه طرفة عين. يأتيك بأي مصيبة من المصائب ليطهرك من الذنوب والمعائب، ونجد أنفسنا ساعتئذ أقرب ما نكون إلى رب العالمين. متى نقترب من الله؟ حينما نصاب في أموالنا، نصاب في أمن بلادنا، نصاب في أجسادنا، نصاب في أحبابنا، تجد نفسك ينكسر. ولذلك حديث للرب، حديث للرب سبحانه وتعالى، حديث قدسي عظيم، يقول فيه الرب، يسأل العبد ويقول له يا عبد يوم القيامة استطعمتك فلم تطعمني، يقول وكيف أطعمك أنت رب العالمين، يقول لقد جاء عبدي فلان واستطعمك فلم تطعمه، أولا تعلم أنك إذا أطعمته، اسمع، لوجدت ذلك عندي. ثم يقول استكسوتك فلم تكسوني، طلبت منك تكسيك، كيف أكسوك وأنت رب العالمين، يقول استكساك طلب منك كسوة ملابس عبدي فلان فلم تكسو، ما كسيتوش ليه؟ أما علمت أنك لو كسوته لوجدت ذلك عندي؟ يظل يقول ذلك حتى يقول مرضت فلم تعودني، أنا مرضت وانت ما جيتش تزورني وأنا مريض، يقول وكيف أعودك أو رب العالمين يمرض. هذا الأمر مقصود بأمور ما وراء اللفظ، فيقول وكيف أعودك وأنت رب العالمين، يقول لقد مرض عبدي فلان، اسمع، أما علمت أنك لو عدته، لم يقل لو وجدت ذلك عندي، لا، لو وجدتني عنده، الأمر مختلف، كل أمر من الأمور يقول لو وجدت ذلك عندي، الأجر عندي، لكن عند المرض قال لو وجدتني عنده. لماذا؟ لأن المرض يكثر، المرض بيكثر وبيهد أكثر من الفقر ومن أي شيء آخر، وذلك تجده طاغيا من الطغاة، ساعة أن يمرض تجده منكسرا انكسارا عجيبا، المرض بيهد، المرض بيزل، ورب العالمين عند المنكسرة قلوبهم. حينما ينكسر الإنسان يكون أقرب إلى الله، فيكون الرب قريبا منه. ولذلك يقول أنا علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، فتجدني أنا عنده. ولذلك قضية المعية التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وخلدها القرآن في سورة التوبة، لا تحزن يا أبا بكر، ما قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر انظر إلى الثقة وطمأنينة الرجل الذي يركن إلى رب العالمين وحده. إذا كان معك رب العالمين فمن عليك؟ إذا كان رب العالمين معك فمن عليك؟ فقال يا إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فيقول له كما في الحديث يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ربنا معنا. ولذلك جاءت المعية في القرآن الكريم، جاءت المعية في القرآن الكريم بمعاني متعددة ولها أسباب. هناك معية عامة مطلقة لكل الخلق، الله معنا كلنا، مؤمننا بكافرنا، عاصينا بمطيعنا، رب العالمين مع الجميع. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فإذا هذه معية عامة مطلقة مع الكل، الله مع المؤمنين ومع الكفار ومع العصاة ومع المطيعين، بعلمه يعلم كل شيء. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كل شيء يعلمه. إذا العلم إحاطة كاملة. أفمن هو قائم الحي القيوم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، علم إحاطة، ربوبية، رزق يرزقك. إذا العلم والتدبير يدبر أمر الكون كله، خلايا الجسم هو الذي يدبره، أنت تدبر أمر نفسك، كل شيء هو يدبره. إذا معي لا يتركك لحظة سبحانه وتعالى، ولا يتركك أدنى من اللحظة بأدنى أدنى أدنى الأوقات أبدا، كل شيء يعلمه بسمعه وبصري وعلمي تدبيري إحاطتي سلطاني ربوبيتي ألوهيتي كل شيء. يبقى دي معية عامة للخلق أجمعين، النملة والذرة والمجرة، الملك والإنسان والشيطان كله، لأنه لا تعيش ذرة إلا بتدبير رب العالمين، يدبر الأمر. أنت تأكل وتنام، من الذي يدبر أمر خلاياك وأمر جسدك وأمر ورب العالمين، وأنت نائم لا تدري شيئا عن أي شيء. إذا هذه معية عامة للخلق أجمعين ومطلقة، ولكن هناك معية خاصة، معية التأييد والنصرة، ينصرك ويؤيدك ويمدك بمدد من عندي ويوفقك، كل هذا معية خاصة. هذه المعية الخاصة مقيدة بوصف، كما يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية مختلفة عن المعية اللي مع الخلق، إن الله مع الذين اتقوا، اتقي ربنا معاه، الله معك، الله يؤيدك، الله ينصرك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، معية. ولذلك يقول ثابت البناني رحمة الله عليه، أنا أعلم متى يذكرني ربي، فالذين يجلسون معه الأمر صعب عليهم، قالوا كيف هذا، بتقول الكلام ده إزاي تعرف إمتى ربنا بيذكرك؟ قال ألم يقل ربنا في القرآن فاذكروني أذكركم، يبقى ربنا ساعة أن نذكره يذكرنا. ولذلك جاء في الحديث القدسي وأنا معه، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، الله أكبر، أنا أذكر ربي في نفسه فيذكرني في نفسه، ثم وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه الذي ذكرني فيه. انظر إلى الرجل الفقيه، أنا أعلم متى يذكرني ربي، قالوا متى؟ قال ألم يقل رب العالمين فاذكرني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإذا رب العالمين مع الذاكرين، رب العالمين مع المحسنين، رب العالمين مع الصابرين، وأن الله مع المؤمنين، تحقق بهذه الصفات يعطيك سبحانه هذه المعية. وإن كان الله معك فمن عليك، إن كانت الدنيا كلها عليك فثق في الله أن كل الذي فوق التراب ترابه، كما قال القائل ولا فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضابه، وليت الذي بيني وبينك عامره وبيني وبين العالمين خرابه، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. ماذا يستطيع البشر الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أن يكيدوك؟ وإن كاد كمن في السماوات ومن في الأرض، وأنت في معية الله نم وثق في الله تبارك وتعالى، ف فالمخاوف كلهن أمان. كما قال القائل: إذا العناية لاحظتك عيونها نم اسرع، فالمخاوف كلهن أمان. من يستطيع أن ينالك بسوء وأنت في معية الله؟ القسم الثالث: معية أخص من الخاصة، وهذه ليست معلقة بصفة أو بوصف، وإنما هي بأشخاص. لا تحزن إن الله معنا، معايا أنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومعك أنت يا أبا بكر. ولذلك من قبل أبي بكر لم يحزها أحد من العالمين أن يقال عنه في القرآن إنه معه الله. انظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وهذه معية رب العالمين، قال إنني معكما أنت ومن وهارون، هما رسولان نبيان، فقال إنني معكما أسمع وأرى. ولما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، مدركون مين يدركني، كلا إن معي ربي سيهديني، ربي معايا، ما قالش معنا، لأن بني إسرائيل لم يكونوا مؤهلين للمعية. ولذلك حينما انتقلوا إلى سيناء قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، ليسوا مؤهلين للمعية. ولذلك حتى حينما تركوا موسى وذهب إلى ميقات ربي عبدوا العجل، وحدث ما حدث. حتى حينما فرض عليهم القتال ونزل ذلك في التوراة وقيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا ذب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فلم يكونوا مؤهلين للمعية. انظر إلى فقه القرآن الكريم، قال إن معي ربي سيهديني. ولذلك قال بعدها: ربي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. لكن هنا محمد عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الصديق الأكبر أبي بكر، وذلك الطعن في أبي بكر طعن في القرآن، يقول لا تحزن، لم يقل إن الله معي، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، رب العالمين ذكر لنا قصص الأنبياء في القرآن الكريم من أجل أن يكون عبرة، ليس من أجل تقضية أوقات الفراغ بنقرأ كلامه خلاص، لا، يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا مصطرع. عبرة، خذوا العبرة من هذا القصص. انظروا إلى الأنبياء، هل عاشوا حياتهم منعمين؟ هل عاش الأنبياء والمرسلون وهم أعظم الناس إيمانا وأقرب الناس إلى الله ومعهم معية الله، هل عاشوا منعمين؟ بعض الناس يظنون أنهم ينبغي أن يعيشوا منعمين في الدنيا، وهذا أمر فيه افتراء على الربوبية وعدم فقه لحقيقة الدين وقضية الابتلاء. نحن خلقنا من أجل الابتلاء، نبتلى بالمال وبفقد المال، بالصحة وبفقدها، بالغنى وبالفقر، نبتلى بالقوة ونبتلى بالضعف، نبتلى بالتمكين ليبلوني أأشكر أم أكفر كما قال سليمان، ونبتلى بأن نكون مستضعفين في زمن ما. وكل ذلك حدث للأنبياء. انظروا إلى رجل كيوسف عليه الصلاة والسلام، القرآن بيحكي لنا هذا الغلام الصغير حسده إخوته فتسببوا في أن يلقوه في الجب ليباع عبدا رقيقا في مصر، فيتعرض للفتنة، فتنة امرأة العزيز والنسوة، ثم يدخل السجن، ثم يمكث في السجن 70 عددا، ثم بعد ذلك يخرج إلى العرش ويجلس على كرسي الملك. في تلك الفترة ابتلاء عظيم مرة بيوسف عليه السلام. في نفس الوقت أبوه يعقوب ابتلي بفقده ثم بفقد ابنه، ومع ذلك ما يئس ويقول لبنيه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا ييأس. قاعدة في القرآن أيها المؤمنون يا أهل الإيمان إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم يحدث له أن تبيض عيناه من الحزن فهو كظيم، ومع ذلك ما يئس من رحمة الله تبارك وتعالى، ويعلم أبناءه حتى جاءه الفرج. ألم يقل الله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا؟ قاعدة سيجعل الله بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول عمر بن الخطاب لن يغلب عسر يسرين، وعد من الله مع العسر يسرا، وسيجعل الله بعد العسر يسرا. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، في معية مصاحبة مع مع ال واعلموا أنه مع النصر مع الصبر. تصبر بعد فترة يأتيك النصر ويأتيك الفرج بعد الكرب، ويجعل الله سبحانه وتعالى بعد العسر اليسر دائما. قواعد قرآنية. انظروا إلى أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. انظروا إلى ذنون عليه الصلاة والسلام حينما التقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ويقول فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم. وكذلك القعدة ننجي المؤمنين. وذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذنون وهو في بطن الحوت لا يدعو بها مكروب إلا ويفرغ الله سبحانه وتعالى كربته. ثم الأنبياء، انظروا إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوا إليك وجاعلوا من المرسلين. آية عجيبة، فيها أمران وفيها نهيان وفيها بشارتان، إن ردوا إليك وجاعلوا من المرسلين. إذا قصص الأنبياء للعبرة، للتعلم، لأخذ الدروس المستفادة. ثم قصة النبي وتاريخ النبي وتاريخ الهجرة. أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة إلى دراسة القرآن، دراسة اعتبار، ودراسة السنة دراسة اعتبار، لأن الحياة مرة واحدة، وجئنا إلى هنا للامتحان والابتلاء والاختبار. إياك أن تظن أنه من الممكن أن يكون هناك ملحق، يتعمل لك ملحق أو إعادة، لا، هي مرة واحدة. وحينما تأتيك ساعتك ستحاسب عن كل ما قدمت، وإن طلبت الرجعة لم تعود، وإن طلبت المهلة ساعة أن يأتيك ملك الموت فلن تعود. فاستغل هذه الفرصة في الحياة الدنيا لكي تقيم مجدا تليدا وتقيم ملكا عظيما في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، أيام ويدخل علينا العاشر من المحرم، وكما تعلمون هو يوم انتصر فيه الحق على الباطل، ونصر الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وعلى آل فرعون. فاستغلوا هذه الفرصة وافعلوا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال نحن أولى بموسى منهم، أي باليهود، ولذلك كان يصوم العاشر من المحرم. وفي السنة الأخيرة لما أعلمه الناس أن اليهود يصومونه، والرسول حريص على مخالفة اليهود والنصارى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى العام المقبل أو إلى قابل لأصومن التاسع، يعني إضافة إلى العاشر. ثم قال إني أحتسب على الله أن يغفر به السنة الحالية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحتسب أن يغفر الله في مقابل صوم هذا اليوم مغفرة ذنوب كاملة لسنة كاملة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وردنا اللهم إلى الحق ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.